لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الليلة 15 من شهر رمضان، ذكرى ولادة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وحبه عليه السلام من الأمور التي تسالم عليها المسلمون. شأنه في ذلك صلوات الله عليه شأن أبيه وأمه وأخيه، حب أهل البيت عليهم السلام من المسلمات لدى جميع المسلمين، فقد صرح بذلك القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، كما طال تأكيد المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. عندما نستعرض سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله نجد أنه كان قد وضع ضمن أولوياته التأكيد على عظمة أهل البيت عليهم السلام ووجوب اتباعهم والاقتداء بهم. نجد في هذا المضمار تأكيدا مكثفا جدا على أمير المؤمنين عليه السلام بخصوصه، وعلى الزهراء بخصوصها، وعلى الحسنين معا، وعلى كل منهما على حدة، إلى جانب التأكيد على أهل البيت عامة دون تحديد. بالإضافة إلى التأكيد الكلامي الذي كان يصدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، طالما رأى المسلمون أعمال رسول الله صلى الله عليه وآله التي تدل على تكريم أهل البيت، والروايات كثيرة جدا ومستفيضة لدى المسلمين جميعا حول تكريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحسنين وحنوه عليهما، بالإضافة إلى الوصية بهما والتأكيد عليهما. من هنا كان من الطبيعي أن يجمع المسلمون على أن الإمام الحسن عليه صلوات الرحمن كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى الذين قد يبدو منهم تأييد ما لمعاوية فإنهم لا يخالفون إجماع المسلمين حول شرعية خلافة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. كما أن من الطبيعي أيضا أن علاقة المسلمين بالإمام الحسن عليه السلام علاقة حب ومودة. ولد عليه السلام في ليلة 15 من شهر رمضان في السنة 3 للهجرة، وهناك رأي أن ولادته كانت في السنة 2. أمضى الإمام الحسن سلام الله عليه مع جده المصطفى صلى الله عليه وآله حوالي 7 سنوات، ومع أمه الزهراء حوالي 7 سنوات وأشهرا، ومع أبيه أمير المؤمنين عليه السلام حوالي 38 عاما، وبقي بعد أمير المؤمنين عليه السلام في حدود 10 سنوات. تولى الإمام الحسن عليه السلام خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله في ظروف بالغة التعقيد. كانت المعركة التي دارت بين أمير المؤمنين ومعاوية قد حسمت لصالح معاوية منذ أن وضعت حرب صفين أوزارها. كان الضعف في معسكر أمير المؤمنين قد حسم المعركة، رغم أن المخلصين من جيش أبي الحسن عليه السلام كادوا يقتلون معاوية، وفي اللحظات الأخيرة الحاسمة تدخل الأشعث بن قيس وأضرابه من شيوخ العشائر في الكوفة الذين كانوا في الواقع من المنافقين، إلى جانب أعداد كبيرة من القراء الذين صاروا هم الخوارج فيما بعد، تدخلوا ليحسموا نتيجة المعركة بالطريقة التي نعرف. وضعت الحرب أوزارها، وكانت مسألة التحكيم، ثم كان من خداع عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري ما كان، وفيما كان يستعد أمير المؤمنين عليه السلام لمعاودة الكرة والقضاء على محاولات التحريف للإسلام ومصدرها، تحركت فتنة الخوارج، ثم استشهد أمير المؤمنين عليه السلام، وبويع الإمام الحسن عليه السلام بالخلافة في هذه الظروف المعقدة. إذا أردنا أن نعرف الظروف السياسية التي عاشها الإمام المجتبى عليه السلام الله، فيجب أن نستحضر المحاولات التي كان يبذلها أمير المؤمنين عليه السلام لإصلاح الوضع داخل الكوفة، والجهود المضنية التي كان يضطر لبذلها عندما كان يريد استنفار أهل الكوفة للحرب. من الواضحات التي أصبحت معروفة لدى الجميع أن الإمام عليه السلام كان يصعد المنبر فيحرض على الجهاد، وبتحريضا من نوع نهج البلاغة، من نوع خطبة الجهاد وما شابه، وبمجرد أن ينزل عن المنبر يجدهم جلسوا حلقات حلقات ولا كأن هناك حديثا عن جهاد. إذا استنفرهم عليه السلام في الصيف تذرعوا بالحر، وإذا استنفرهم في الشتاء تعللوا بالبرد. لأهل الكوفة قال عليه السلام: ملأتم قلبي قيحة. لأهل الكوفة قال أمير المؤمنين: لو أن معاوية صارفني بكم مصارفة الدينار بالدرهم. طالما تمنى عليه السلام فراقهم، وطالما بين أنه لولا حبه للشهادة لمضى عنهم وما طلبهم، ما اختلف جنوب وشمال. أهل الكوفة كانوا قد ركنوا إلى الدنيا وأصبح لا يحركهم إلا المال، وقد عرف معاوية كيف يضرب على هذا الوتر، وكان أبو الحسن عليه السلام يعرف ذلك، إلا أنه كان المخطط المبدئي الذي لا يعطي حتى لأخيه عقيل درهما من بيت المال ليس له. في صفين يقول عليه السلام: وقد دخل هذا المعسكر طمع من معاوية، وكان هذا الطمع موجودا حتى عندما كانوا في الكوفة. كانت أموال معاوية تفعل فعلها، وكان داخل الكوفة عدد كبير من المتظاهرين بالإسلام والتدين، إلا أنهم كانوا طليعة المنافقين. وفي الرعيل الأول من هؤلاء يأتي الأشعث بن قيس، الذي عرف عنه أنه لا يرى شرا إلا ويدخل فيه. نجد أن دور الأشعث بن قيس في صفين كان أساسيا باتجاه فرض أجواء الهدنة مع معاوية أو الصلح. ذات مرة أراد أمير المؤمنين عليه السلام أن يعزل الأشعث بن قيس من رئاسة قبيلة كندة، ونصب بدلا منه حسان بن مخدوج، إلا أن كندة ثارت ثائرتها، واضطر الإمام عليه السلام أن يعيد الأمر إلى ما كان. أريد أن أقول إن وضع الكوفة السياسي كان في زمن أمير المؤمنين عليه السلام غاية في التعقيد، وكانت شخصية الإمام المرتضى هي التي تفرض مسارا معينا. ترى ماذا سيواجه الإمام الحسن عليه السلام بمجرد توليه الخلافة؟ أليس من الطبيعي أن كل مراكز الثقل السياسي التي كان معاوية قد اشتراها، والتي كانت قد ضاقت ذرعا بمبدئية علي أمير المؤمنين التي هي استمرار لمبدئية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أليس من الطبيعي أن تتحرك مراكز الثقل هذه لتثبيط الناس عن الإمام الحسن عليه السلام؟ من هنا قلت إن المعركة كانت قد حسمت في صفين عند رفع المصاحف، وكانت شخصية أمير المؤمنين عليه السلام تمنع الانهيار الكبير الذي كاد يقع في صفين. كادت تكون النتيجة في صفين أن يرجع أمير المؤمنين عليه السلام ومعه عدد قليل من الناس يشكلون معسكرا صغيرا، والأمة مجمعة على باطل معاوية. أصبح غاية هم أبي الحسن عليه السلام أن يحول دون ذلك ويبقي خطين ولو في الظاهر. وكان صلوات الله عليه يتحين الفرصة لتغيير المعادلة، إلا أنه استشهد قبل ذلك، وتولى الإمام الحسن عليه السلام الخلافة. كانت الأعباء التي واجهت الإمام المجتبى عليه صلوات الرحمن أعباء جسيمة يسلط الضوء على بعض جوانبها ما تقدم. في تقديري لم يكن من السهل أبدا أن يستنفر الإمام الحسن عليه السلام جيشا من الكوفة التي كان يصعب جدا على أمير المؤمنين عليه السلام أن يستنفر جيشا منها. من هنا فإن الإمام الحسن سلام الله عليه قد بذل جهدا جبارا وأثبت كفاءة منقطعة النظير، لم يسمح بانهيار الوضع في الكوفة بمجرد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، لم يسمح لمراكز الثقل السياسي وهي فاعلة أن تفرض موقفها وتوجه مسار الأمور في الكوفة، وإنما واجه ذلك كله ووظف أجواء تعاطف مع شهادة المولى أبي الحسن عليه السلام وسار باتجاه المواجهة مع باطل معاوية، وبقي مصرا على هذا الطريق رغم كل الإحباط الذي رآه من حوله. كان يرسل قائدا مع آلاف من الجيش، بعد أيام يأتيه الخبر أنه لحق بمعاوية، يرسل الثاني فيأتيه الخبر كذلك، يرسل الثالث كذلك يشتريه معاوية. جرت بعض المحاولات لاغتياله عليه السلام، هناك نص عن أن بعض المحسوبين من صلب شيعة أمير المؤمنين عليه السلام يقترحون على وال للإمام الحسن سلام الله عليه أن يسلم هذا الوالي الإمام الحسن إلى معاوية. هذه الظروف هي التي ينبغي أن تدرس جيدا عند تقييم صلح الإمام الحسن سلام الله عليه مع معاوية. بقي مصرا على مواجهة الباطل إلى أن لم يعد ممكنا أن يواجه هذا الباطل إلا بالشروط التي اشترطها سلام الله عليه على معاوية، وإلا في محاولة أن يفتضح أمر معاوية ولو بعد حين. سئل عليه السلام ذات مرة ما العقل، فقال تجرع الغصص ومدارات الرجال. كانت كل الفترة التي أمضاها سلام الله عليه مع أبيه وبعدها، خصوصا بعد أبيه، مرحلة تجرع الغصص. لقد جربنا وتذوقنا شيئا من هذه القصص إثر القرار 598. من هنا يمكننا أن نقدر أي قصص تجرعها المولى الحبيب الإمام المجتبى سلام الله عليه. ورد في بعض الروايات ما يفيد أن سيرة الإمام الحسن عليه السلام رحمة للأمة، كما أن سيرة الإمام الحسين عليه السلام رحمة للأمة. الأمة بحاجة إلى النهج المحمدي الذي يفترض الاقتداء حينا بسيرة الإمام الحسن عليه السلام، وحينا آخر بسيرة الإمام الحسين عليه السلام. سيرتهما معا تقعان في منهج واحد، لذلك صالح الإمام الحسين عندما صالح أخوه وسيده وإمامه الإمام الحسن عليه السلام. وعندما طلب أهل الكوفة من الإمام الحسين عليه السلام في زمن معاوية أن يثور على معاوية، رفض عليه السلام. وبالتأكيد كما نعلم، لو أن الإمام الحسن عليه السلام كان موجودا حين بويع يزيد خليفة لكان موقفه نفس موقف أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام. إنهما مشكاة واحدة. ترى هل يمكن لأحد أن يقول أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عندما قبل القرار 592 ترك النهج الجهادي، أم أن النهج الجهادي كان يستدعي ويفرض هذا الموقف؟ إن صلح الإمام الحسن عليه السلام كجهاد الإمام الحسين عليه السلام، وكربلاء الإمام الحسين كصلح الإمام الحسن. ولعل الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي تقرن بين الحسنين تريدنا أن نفهم ذلك بعمق. ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا. هنا أذكر بعض الملامح من سيرة مولانا الإمام الحسن عليه السلام. ورد في كتاب المناقب: ما بلغ أحد من الشرف بعد رسول الله ما بلغ الحسن، ولقد رأيته في طريق مكة ماشيا فما من خلق الله أحد رآه إلا نزل ومشى، حتى رأيت سعد بن أبي وقاص يمشي. عرف عنه عليه السلام أنه كان كثير المشي إلى بيت الله تعالى. قال عليه السلام: إني لأستحيي من ربي أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته. فمشى 20 مرة من المدينة إلى بيت الله. وفي رواية أخرى: ولقد حج الحسن بن علي 25 حجة ماشيا، وإن النجائب لتقاد معه. أيضا من الملامح العامة في سيرته عليه السلام أنه كان إذا توضأ ارتعدت مفاصله واصفر لونه، فقيل له في ذلك فقال: حق على كل من وقف بين يدي رب العرش أن يصفر لونه وترتعد مفاصله. وكان عليه السلام إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه ويقول: إلهي ضيفك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. كان عليه السلام إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور أو الممر على الصراط بكى، وإذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم، وسأل الله العافية وتعوذ به من النار. وكان الإمام الحسن عليه السلام إذا قرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال: لبيك اللهم لبيك. دخل عليه جنادة ابن أبي أمية في مرض شهادته فقال له: يا ابن رسول الله عظني. فقال عليه السلام في موعظة طويلة: استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه، إلى قوله عليه السلام: وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل. اللهم وفقنا لمعرفة سيدنا مولانا الإمام الحسن عليه السلام، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. أذكر هنا أهم أعمال الليلة القادمة، إذا كانت هي الليلة 15 من شهر رمضان المبارك. هناك أعمال مستحبة. الأول الغسل، يستحب الغسل في كل ليلة مفردة من ليالي شهر رمضان 11 13 15 17 وما شابه. الثاني زيارة الحسين عليه السلام. الثالث صلاة 6 ركعات بالحمد وياسين وتبارك والتوحيد، 6 ركعات 3 مرات مثل صلاة الصبح، كل ركعة بنقرأ فيها الحمد مرة وسورة ياسين وسورة تبارك وسورة التوحيد مرة مرة. طبعا اللي مش حافظ السورة سورة ياسين وتبارك استطاعته أن يقراهم من القرآن الكريم. المستحب الرابع في هذه الليلة صلاة 100 ركعة 50 مرة مثل صلاة الصبح، نقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة التوحيد 10 مرات. روى الشيخ المفيد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه من أتى بها، يعني بهذه الصلاة صلاة 100 ركعة، أرسل الله إليه 10 أملاك يدفعون عنه أعداءه من الجن والإنس، ويرسل إليه 30 ملكا عند الموت يؤمنونه من النار. كذلك لابد من التذكير هنا بالصلاة الراتبة التي تصلى كل ليلة، صلاة هذه الليلة منها من 1000 ركعة التي تقدم الحديث عنها عبارة عن 20 ركعة 10 مرات مثل صلاة الصبح. نقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد مرة أو 3 أو 5 أو 7 أو 10. أذكر هنا بدعاء المجير، الدعاء موجود في صفحة 80 من مفاتيح الجنان. تقدمت الإشارة إلى أنه يستحب أن يقرأ في الأيام البيض من شهر رمضان، وأن من قرأه في الأيام البيض غفرت ذنوبه مهما كانت، وأنه نافع لشفاء المريض وقضاء الدين والغنى وتفريج الغم وكشف الكرب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى بالنبي المصطفى وآله، والحمد لله رب العالمين.
مناهل الرجاء.